بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 72 بعد 106 من دروس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تفسير سورة الأحزاب، وفي تتمة تفسير قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. قال المصنف رحمه الله: وقوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، أي ويحل لك يا أيها النبي المرأة المؤمنة إذا وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك. وهذه الآية توالى فيها شرطان، كقوله تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، وكقول موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقالها هنا: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال: لا أجد شيئا. فقال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسورة يسميها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن.
لسور يسميها
وسورة كذا لسور يسميها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. أخرجه من حديث مالك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، زوجنيها هذا طلب رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله عليه الصلاة والسلام: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ هذا دليل واضح أنه لا بد من الصداقة. وقد قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فلا بد أن يصدق الزوجة شيئا، لا بد أن يصدق، ينظر يصدق أيضا. فإن لم يجد أصدقها منفعة كتعليم يعلمها، كان يعلمها صورا من القرآن، أو يعلمها الخياطة، أو يعلمها مهنة تنفعها. وهذا الصداق حكم أنه شرط ولا واجب؟
واجب.
يعني لو تم النكاح بدونه يضرب لها مهر المثل، وعند التنازع يضرب للمرأة مهر مثلها كأختها أو ابنة عمها أو ابنة خالها ونحو ذلك عند التنازع. نعم.
وقال الإمام أحمد:
الصداق في النكاح واجب، حيث أن النكاح لو تم بدونه صح، ولكن يضرب لها مهر المثل. نعم.
وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا مرحوم، سمعت ثابتا يقول: كنت مع أنس جالسا وعنده ابنة له، فقال أنس: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، هل لك في حاجة؟ فقالت ابنته: ما كان أقل حياؤها.
ما كان أقل حيائها، فقال هي خير منك، رغبت في النبي فعرضت عليه نفسها. انفرد بإخراجه البخاري من حديث مرحوم ابن عبد العزيز عن ثابت عن ثابت البناني عن أنس به. وقال أحمد
يعني عند التنازع لو هي رضيت بشيء قليل لا بأس، أيضا إذا لم يضرب لها،
إذا كل من تنازع عن حقه تسقط المطالبة لحديث السوداء رضي الله عنه. أما بالنسبة للحق تأخذ مهر مثلها. نعم. أصدقاء يعني أصدقاء يصدق يعني ليس يصدق يصدق.
وقال أحمد أيضا حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا سنان بن ربيعة عن الحضرمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ابنة لي كذا وكذا، فذكرت من حسنها وجمالها فآثرتك بها، فقال
سنان الحضرمي
ها؟
يعني معرفة النسخة سنان الحضرمي سنان ربيع الحضرمي
الحضرمي ولا عن الحضرمي؟
عندي عن
الحضرمي
انظر سنان ابن ربيعة تقريبا الإمام أحمد. نعم.
فآثرتك بها فقال قد قبلتها، فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها لم تصدع ولم تشتكي شيئا قط، فقال لا حاجة لي في ابنتك لم يخرجوه.
كيف هذا يعني مجرد أنها لم يصبها الصداع النبي عليه الصلاة والسلام يردها من أجل ذلك؟ ها؟
حديث أم ملزم لما
لا له طرق هذا الحديث، طرق كثيرة. فقال لا حاجة لي في ابنتك لأنها لا تشتكي من صداع. قيل يعني أنها ليست مسلمة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف والصداع من علامات أهل الإيمان والجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذتك أم ملجم قط؟ قال وما أم ملجم؟ قال حر يكون بين الجلد واللحم. قال وما وجدت هذا قط؟ قال ما وجدت هذا قط. قال فهل أخذك الصداع قط؟ قال وما الصداع؟ قال عروق تضرب على الإنسان في رأسه. قال ما وجدت هذا قط. قال فلما ولى قال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. قال الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني. وقال الإمام أحمد أيضا وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق بمثل هذا. فهذا الحديث صحاه جمع من أهل العلم كابن حبان ممن صححوه، وكما سمعت سهل الألباني له، وأخرج ابن حبان في صحيحه، وقال الحاكم في المستدرك وقال ابن حبان في صحيحه وقال الحاكم في مستدركه صحيحا على شرط مسلم. وليس المراد بالحديث قطعا أن من لا يصاب بالصداع فهو من أهل النار، بل المقصود بهذا الحديث وما في معناه أن من علامات أهل الإيمان كثرة ابتلائهم في أجسادهم بالأسقام والأوجاع تطهيرا لهم وتكفيرا لسيئاتهم ورفعة لدرجاتهم، وأن الكفار والمنافقين بخلاف ذلك. وليس معنى هذا أن كل مؤمن لا بد أن يكون مبتلا في جسده، ولا أن أهل الكفر والنفاق لا يبتلون أبدا، بل المراد على سبيل الكثرة والأغلبية. يعني هذا خرج مخرج الغالب وليس مضطردا دائما. قال ابن حبان رحمه الله في صحيحه قال أبو حاتم يعني الرازي قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، لفظة إخبار عن شيء مرادها الزجر عن الركون إلى ذلك الشيء وقلة الصبر على ضده، وذلك أن الله جل وعلا جعل العلل في هذه الدنيا والغموم والأحزان سبب تكفير الخطايا عن المسلمين، فأراد صلى الله عليه وسلم إعلام أمته أن المرأة لا يكاد يتعرى عن مخارفة ما نهى الله عنه في أيامه ولياليه وإيجاب النار له بذلك إن لم يتفضل عليه بالعفو، فكأن كل إنسان مرتهن بما كسبت يداه، والعلل تكفر بعضها عنه في هذه الدنيا، لا أن من عوفي في هذه الدنيا يكون من أهل النار. انتهى كلام رحمه الله. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، من حيث أتتها الريح كفأتها، فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء، والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقصنها الله إذا شاء. وأخرج الشيخان عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، والخامة هي الطاقة اللينة، تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها مرة حتى تهيج، ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذية على أصلها، يعني الثابتة، لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها، يعني انقلاعها، حتى يكون انجعافها مرة واحدة. وقال القرطبي، قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم: هذا مثل للغالب من المؤمن والغالب من الكافر، وحكمة الله في ابتلاء المؤمنين في الدنيا أن يهديهم فيها ويخلصهم من تبعاتها وأن توفر أجورهم في الآخرة، وعكس ذلك في الكفار والمنافقين. وفائدة هذا الحديث المصائب والصبر عليها وانتظار الثواب عليها والخوف من عدم المصائب وبسط الدنيا. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: هذا المثل ضرب للمؤمن وما يلقاه من عواصف البلاء والأوجاع والأوجال وغيرها، فلا يزال بين عافية وبلاء ومحنة ومنحة وصحة وسقم وأمن وخوف وغير ذلك، فيقع مرة ويقوم أخرى، ويميل تارة ويعتدل أخرى، فيكفى بالبلاء ويمحص به ويخلص من كدره، والكافر كله خبث ولا يصلح إلا ذي الوقود، فليس في إصابته في الدنيا بأنواع البلاء من الحكمة والرحمة ما في إصابة المؤمن. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه، هذا كتاب طيب جدا في هذا الباب، غاية النفع في شرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع، قال ومطبوع ضمن مؤلفات ابن رجب رحمه الله، مطبوع وحده، قال رحمه الله تعالى: في هذا فضيلة عظيمة للمؤمن بابتلائه في الدنيا في جسده بأنواع البلاء، وتمييز له على الفاجر والمنافق بأنه لا يصيبه البلاء حتى يموت بحالة فيلقى الله بذنوبه كلها فيستحق العقوبة عليها. والنصوص في تكفير ذنوب المؤمن بالبلاء والمصائب كثيرة جدا، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها من خطاياه حتى الشوكة يشاكها. وفيهما أيضا عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وفيهما أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. وفي رواية يصيبه أذى شوك أذن شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال البلايا بالعبد حتى تتركه يمشي على الأرض ما به خطيئة. وخرج الإمام أحمد والترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تزال البلايا بالمؤمن والمؤمنة في جسده وماله وأهله حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. وفي صحيح ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يكون له عند الله المنزلة فيما يبلغ فما يبلغها بعمل، فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. هذا حديث عظيم. إن الرجل لا يكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فلا يزال الله عز وجل يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. وفي المسند عن جابر رضي الله عنه، ما زال الكلام هذا كله لابن رجب رحمه الله في كتابه الذي ذكرته آنفا، عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمرض مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة إلا حط الله عنه من خطاياه. وخرجه ابن حبان وزاد: كما يحط الورق عن الشجرة. وفيه عن أبي الدرداء في المسند رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال الصداع والمليلة، قال السندي: هي حمى في العظم. ما يزال الصداع والمليلة بالمؤمن. ما يزال من أخوات ماذا؟ لماذا الصداع؟ بدن الصداع. ما يزال الصداع ما زال الصداع والمليلة، قال السندي: هي حمى في العظم. ما يزال الصداع والمليلة بالمؤمن، وإن ذنبه مثل أحد، فما يدعه عليه من ذلك مثقال حبة من خردل. الله أكبر. وإنما يعرف قدر البلاء إذا كشف الغطاء يوم القيامة، كما في الترمذي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تأمل هذا الحديث العظيم. يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض في الدنيا. يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض في الدنيا. وفي سنن أبي داود عن عامر الرام قال: جلست إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الأسقام فقال: إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم عفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل، وإن المنافق إذا مرض ثم عافي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدر لما عقلوه ولما أرسلوه. فقال رجل ممن حوله: يا رسول الله، وما الأسقام؟ والله ما مرضت قط. قال: قم عنا فلست منا. وهذا كما قال للذي سأله عن الحمى فلم يعرفها: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فجعل الفرق بين أهل الجنة وأهل النار إصابة البلاء والمصائب، كما جعل ذلك فرقا بين المؤمنين والمنافقين والفجار في هذه الأحاديث المذكورة هاهنا. وفي المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أهل النار فقال: كل شديد جعذري. والجعذري هو الفظ، والفظ الغليظ من الناس والعياذ بالله. هذا من صفات أهل النار، كل غليظ أو كل جعذري، وهو الفظ الغليظ المتكبر. كل شديد جعذري، هم الذين لا يألمون رؤوسهم. وفي المسند عن أنس رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنة لي كذا وكذا، ذكرت حسنها وجمالها آثرتك بها، قال قد قبلتها، فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها لم تصدع ولم تشتكي شيئا قط، قال لا حاجة لي في ابنتك. وخرجه ابن أبي الدنيا من وجه آخر مرسلا، وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام لا حياة لنا في ابنتك تجيئنا تحمل خطاياها، لا خير في مال لا يرزق منه وجسد لا ينال منه. وروى بإسناده عن قيس بن أبي حازم قال طلق خالد بن الوليد، طلق امرأته ثم أحسن عليها الثناء، فقيل له يا أبا سليمان لأي شيء طلقتها؟ قال ما طلقتها لأمر رابني منها، ولكن لم يصبها عندي بلاء. وبإسناده عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه ذكر الأوجاع فقال أعرابي عنده ما اشتكيت قط، فقال عمار ما أنت منا أو لست منا، إن المسلم يبتلى ببلاء فتحط عنه ذنوبه كما تحط عن الشجر كما تحط الشجرة اليابسة ورقها. وإن الكافر والفاجر يبتلى ببلاء فمثله مثل البعير أطلق فلم يدري لما أطلق، وعقل فلم يدري لما عقل أو عقل. وبإسناده عن كعب رحمه الله قال أجد في التوراة، يعني كعب الأحبار، لولا أن يحزن عبدي المؤمن لعصبت الكافر بعصابة من حديد لا يصدع أبدا. وعن الحسن رحمه الله قال كان رجل منهم أو من المسلمين إذا مر به عام لم يصف في نفسه ولا في ماله، قال ما لنا أيودع الله عنا. وقال الحسن رحمه الله، حسن البصري أو سعيد، إنما أنتم بمنزلة الغرض، يرمى كل يوم ليس من مرضة إلا قد أصابتكم منه رمية، عقل من عقل وجهل من جهل حتى تجيء الرمية التي لا تخطئ. وعن صالح بن مسمار رحمه الله أنه دخل على مريض يعوله فقال له إن ربك قد عاتبك فأعتبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا رأى الناقة قال لها في بما وعدت لربك. وروي مرفوعا من حديث خوات بن جبير وإسناده ضعيف. وقال الحسن في أيام الوجع أما والله ما هي بشر أيام المسلم أيام قرب له فيها أجله وذكر فيها ما نسي من معاده وكفر بها من خطاياه. وكان إذا دخل على مريض قد عوفي قال له يا هذا إن الله قد ذكرك فاذكره وأقالك فاشكره، فهذه الأسقام والبلايا والأوجاع كلها كفارات للذنوب الماضية ومواعظ للمؤمنين حتى يتعظوا بها ويرجعوا بها في المستقبل عن سيء ما كانوا عليه. وقال الفضيل ابن عياض أو علي إنما جعلت العلل ليؤدى بها العباد، ليس كل من مرض مات. وإلى هذا المعنى الإشارة بقوله عز وجل أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ولبعض المتقدمين أفي كل عام مرضت ثم نقهت وتنعي ولا تنعى متى ذا إلى متى. قوله نقهت بفتح القاف وقد تكسر نقهت، والأول أشهر، والناقه بكسر القاف الذي أفاق من مرضه ولم تتكامل صحته. قال رحمه الله واعلم أن تمثيل المؤمن بالزرع وتمثيل الكافر والفاجر بالشجر العظام يشتمل على فوائد جليلة نذكر ما يسر الله منها. فمنها أن الزرع ضعيف مستضعف والشجر قوي مستكبر متعاظم، فالشجر لا يضعف من حر ولا برد ولا من كثرة ماء ولا من ريح، والزرع بخلاف ذلك. وهذا هو الفرق بين المؤمن والكافر وبين أهل الجنة والنار، كما في الصحيحين عن حارثة ابن وهب عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل الجنة، كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لا بره، ألا أخبركم. وفي سنن أبي داود عن عامر الرام قال جلست إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الأسقام فقال إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم عفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل، وإن المنافق إذا مرض عافية كل عافية كان إذا مرض ثم عافية كان كالبعير عقله أهله أو عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدري لما عقلوه ولما أرسلوه. فقال رجل ممن حوله: يا رسول الله، وما الأسقام؟ والله ما مرضت قط. قال: قم عنا فلست منا. وهذا كما قال الذي سأله عن الحمى فلم يعرفها من سره كما سبق في الحديث السابق. فالحاصل أن كل هذه الأقوال تدل على أن المسلم لا بد أن يبتلى، لا بد أن يبتلى. وليس معنى أنه إذا أسلم مثلا ثم مات مباشرة في جهاد أو نحوه أنه يكون من أهل النار، لا. لكن هذا الحكم أغلبي ولا مضطرد؟ أغلبي. نعم.
لا يتمنى البلاء؟
لا، لا يتمنهم البلاء، لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتمهم فاصبروا. نعم. لا بأس من الإسراء، يدفع قدر الله الكوني بقدر الله الشرعي. نعم.
سمير بن ربيعة الباهلي البصري أبو ربيعة صدوق في إلين أخرج له البخاري مقرونا.
ما في الحضرمي؟
ما في الحضرمي.
والكتاب الحديث أين؟
هنا.
إمام أحمد، انظر بس الإمام أحمد. نعم. نعم.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا ابن أبي الوضاح يعني محمد بن مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم خولة بنت حكيم. وقال ابن وهب عن سعيد بن عبد الرحمن عن سعيد بن عبد الرحمن وابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه أن خولة بنت حكيم ابن الأوقص من بني سليم كانت من اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية له عن سعيد بن عبد الرحمن عن هشام عن أبيه: كنا نتحدث أن خولة بنت حكيم كانت وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة صالحة، فيحتمل أن أم سليم هي خولة بنت حكيم أو هي امرأة أخرى. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل.
نعم، هذا محتمل. نعم. عن الحضرمي في مسند الإمام أحمد. في المسند عن
خليفة.
إذن هذا هو الصواب. الحضرمي بن من؟ لاحق. نعم. إذن غلط. هذا طبعا دور الكتاب العربي، هذا الرزاق المهدي، هذا عن ولا
بدون عن؟
هذا هو ليس عن
بدون عن.
عن.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن قال حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب وعمر بن حكيم وعبد الله بن عبيدة قالوا.
عاد فيحتمل أن أم سليم هي خولة. عاد
فيحتمل أن أم سليم هي خولة بنت حكيم أو هي امرأة أخرى.
نعم.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب وعمر بن الحكم وعبد الله بن عبيدة قالوا: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 امرأة، 6 من قريش: خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة، وثلاث من بني عامر بن صعصعة، وامرأتان من بني هلال بن عامر: ميمونة بنت الحارث وهي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وزينب أم المساكين امرأة من بني أبي بكر بن كلاب من القرطاء. من القرطاء أو من القرطاء.
وامرأة
من بني وجان امرأة
وزينب أم المساكين امرأة من
امرأة كذلك
نعم.
امرأة إيه؟
امرأة من بني أبي بكر بن كلاب من القرطاء أو من القرطاء.
لا لا وامرأة. نعم.
هو أبي بين قوسين.
نعم.
وهي التي اختارت الدنيا، وامرأة من بني الجون وهي التي استعاذت منه، وزينب بنت جحش الأسدية، والسبيتان صفية بنت حيي بن أخطب، وجويرية بنت الحارث بن عمرو بن المصطلق الخزاعية.
كده يبقى غلط شيخنا وامرأة، لأنه ما كده 13 الآن بالعدد، هو قال 13 امرأة.
اي 13 امرأة.
خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة، وثلاث من بني عامر بن صعصع، وامرأتان من بني هلال بن عامر، ميمونة بنت الحارث.
13
لا لسه
كيف لسه؟
خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة، هذه 6 يا شيخ، وثلاث من بني عامر بن صعصع.
خديجة وعائشة عايز مرة أخرى.
خديجة وعائشة وحفصة.
خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة،
هذه 4،
وسودة وأم سلمة
6،
وثلاث من بني عامر بن صعصع
9،
ومرأتان من بني هلال بن عامر
11،
ميمونة بنت الحارث. نعم. ميمونة بنت الحارث وهي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وزينب أم المساكين امرأة من بني أبي بكر بن كلاب ابن كلاب من القرطاء، وهي التي اختارت الدنيا، وامرأة من بني الجون وهي التي استعاذت منه.
لازم يقول امرأة حتى 13 الآن 12
وزينب بنت جحش الأسدية
يبقى هي امرأة،
والسبيتان
هي غير السبيتين، 13 امرأة عقد عليهن. مثل الجون هل دخل بها ولا بيدخل بها؟ لم يدخل بها، سهل أن يدخل بها، طلقها. نعم.
والسبيتان صفية بنت حيي بن أخطب وجويرية بنت الحارث.
وانظر هل هي من القرطاء، قال من القرطاء هكذا الفرطاء القرطيات، ما علق عليها المحشي.
قال عندي انظر جمهور جمهرة أنساب العرب لابن حزم.
قرطيات ولا القرطيات؟ عندك بالضاء اخت الطاء، لعل هذا انسب قرطيات.
وعند معاذ الفرطاء، وعند القرطاء يا شيخ،
لعل قرطيات هذا لعله انسب مشروف قرطي. نعم.
وجويرية بنت الحارث ابن عمرو بن المصطلق الخزاعية. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي قال هي ميمونة بنت الحارث. فيه انقطاع، هذا مرسل، والمشهور أن زينب التي كانت تدعى أم المساكين، تدعى أم المساكين، هي زينب بنت خزيمة
الأنصارية.
تدعى أم المساكين هي زينب بنت خزيمة الأنصارية، وقد ماتت عند النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فالله أعلم. والغرض من هذا أن اللاتي وهبن أنفسهن من النبي صلى الله عليه وسلم كثير، كما قال البخاري حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو أسامة.
هذا الكلام ذكر مرة معنا، ذكر مثل هذا الحافظ في درس سابق. ها؟
على النسائي.
في ذكر تعداد زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام
في آية، في آية
صلى مرة يشفى
في آية
طيب
الأزواج.
قال حدثنا أبو أسامة قال هشام بن عروة حدثنا.
هذا في جميع النسخ عندكم كل هذا المذكور هذا؟
نعم عندي شفاء.
قال هشام بن عروة حدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن من النبي صلى الله عليه وسلم وأقول أتهب امرأة نفسها، فلما أنزل الله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك.
كيف هذا؟ كيف هذا تقول عائشة؟ ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، هذا يليق؟ وهذا الرسول صاحب هوى، معروف من هم أهل الهوى، أهل البدع والضلالة. المقصود بالهوى هنا يعني ما تميل إليه النفس، ليس الهوى الذي هو البدع والضلالات، وإنما ما تميل إليه النفس. ذكرت في البخاري هذا الحديث،
نعم،
في صحيح البخاري، ما ربك إلا يسارع في هواك، يعني ما تميل إليه نفسك. كرامة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن منصور الجعفي قال حدثنا يونس بن بكير عن عنبسة بن الأزهر عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له. ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن يونس بن بكير أي إنه لم يقبل واحدة ممن وهبت نفسها له، وإن كان ذلك مباحا له ومخصوصا به، لأنه مردود إلى مشيئته، كما قال الله تعالى إن أراد النبي أن يستنكحها، أي إن اختار ذلك.
إن شاء يعني.
الكلام اللي أنت تقصده شو مثل في أسره كنا صراحة جميلة.
كان قريب من هذا جدا.
قال الحافظ رحمه الله وكان تحته يومئذ، قال عكرمة وكان تحته يومئذ تسع نسوة، خمس من قريش، عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة رضي الله عنها.
يعني لا اجتمعنا عليه.
ما ذكر خديجة منهن لأن خديجة مات.
لكن يعني. كلهن 13. نعم.
وقوله خالصة لك من دون المؤمنين.
طيب لعل طيب أكمل هذا طويل.
نعم.
خالصة لك طول فيها.
نعم تفصيل. وقوله خالصة لك من دون المؤمنين قال عكرمة أي لا تحل، أي لا تحل الموهوبة لغيرك، ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شيئا، وكذا قال مجاهد والشعبي وغيرهما، أي إنها إذا فوضت المرأة نفسها إلى رجل فإنه متى دخل بها وجب لها عليه مهر مثلها.
نعم يعني هذا خاص بالرسول، قال اصدر لك من دون المؤمنين. نعم.
كما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق لما فوضت فحكم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصداق مثلها لما توفي عنها زوجها، والموت والدخول سواء في تقرير المهر وثبوت مهر المثل في المفوضة لغير النبي صلى الله عليه وسلم. فأما هو عليه السلام فإنه لا يجب عليه للمفوضة شيء ولو دخل بها، لأن له أن يتزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود.
كما هذا خاص بالرسول. نعم.
كما في قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها، ولهذا قال قتادة في قوله خالصة لك من دون المؤمنين، يقول ليس لامرأة تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم،
لأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن تهب نفسها له. قال تعالى وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا دليل على الخصوصية، والأصل في الأحكام أنها تكون عامة للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره إلا ما دل الدليل على تخصيصه، وهذا مما دل الدليل على تخصيصه، وأن هبة المرأة نفسها لأحد لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلا بد من ولي وصداق وشاهدين كما هو معلوم في الحكم الشرعي. نعم.
وقوله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم.
نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.
ذكر
وطبعا مريم قبطية
ليست
من
ضمن
السبي، لكن لم تكن في السبي. لم تكن في السبي. السبي يعني السبي. السبية غير السبية. غير السبية. أخذها في السبي في القتال. كانت من نصيب أحد الصحابة صفية وأهداها لرسول الله. كانت امرأة جميلة وضيئة. نعم.
وكذلك جويرية كانت من
الظاهر كانت في السبي أيضاً.